بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم كما فهمت سليمان فهمنا، وكما علمت إبراهيم علمنا، وكما ألنت الحديد لداود اللهم ألن لنا مسائل الفقه يا رب العالمين. تكلمت عنكم في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن المقدمة الأولى، وهي مقدمة في تاريخ التشريع الإسلامي، في المراحل التي مر بها الفقه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والمذكرة الأولانية التي وزعت عليكم الآن هي متعلقة بقسم تاريخ التشريع. المذكرة اللي هتتوزع دلوقتي هي مذكرة متعلقة بدرس اليوم بإذن الله. أحبابي الكرام، دراسة الفقه هذه المقدمة الثانية، وهي متعلقة بأهمية هذا العلم، وهذا العلم له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي لهذا العلم قدرا وشرفا أن الله عز وجل قارنه بالجهاد، قارنه بالجهاد، وجعل المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يتساوى في الأجر مع من خرج متعلما للفقه ثم معلما للناس. يتخيل المجاهد الواقف على الثغر يحمي المسلمين أو يقاتل في سبيل الله، تخيل إن الله عز وجل جعله وطالب الفقه متعلما ومعلما في الأجر سواء. فقال تعالى فلولا نفر، النفرة إنما تكون للجهاد، كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجهدوا. فجعل الله عز وجل هذه الكلمة متعلقة أيضا بمسألة تعلم الفقه، فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طيب علشان يجي يتعلم دليل الطالب في مسجد الأديب وخلاص؟ لا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى ده أول معنى لازم يكون عندك يا طالب الفقه، أول معنى إنك بتطلب الفقه هنا إنه جهاد في سبيل الله، ثم تنتقل بعد ذلك لتعلم الناس هذا الفقه، لتعلم الناس هذا الدين. ويكفي الفقه شرفا ومكانة أن الله عز وجل سماه بالحكمة، سمى الله عز وجل الفقه في القرآن بالحكمة. ليه؟ لأن من تعلم الفقه فكأنما حشي صدره حكمة، يقدر يتعامل مع الأمور بصورة جيدة، يعرف يختار إمتى هذا الطريق أو هذا الطريق. فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ثم قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال أهل التفسير الحكمة وهنا الفقه في الدين. ويكفي أهل الفقه شرفا ومكانة أن الله قارن طاعتهم بطاعته سبحانه وتعالى، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير أولي الأمر ها هنا هم أهم الفقهاء العلماء، فانظر كيف رفع الله قدرهم، فجعل طاعتنا لهؤلاء كطاعتنا لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لتعلم قدر هذا العلم وقدر هذا الفقه. ويكفينا أيضا وكذلك أيضا جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يؤتى الأنبياء هو الفقه في الدين، كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكأن المأمورية الأساسية لكل نبي أن يعلم الناس الفقه ويعلم الناس الفهم ويعلم الناس هذا الدين. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد الأمر لنا وضوحا وبيانا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانظر إلى كلمة خير كيف جاءت منكرة في سياق الإثبات لتدل أن أعظم خير إنما يناله الإنسان بتعلم الفقه، وهي كلمة تدل على التعظيم. فأعظم خير تناله إنما يكون بتعلمك لهذا الفقه. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بس بشرط إذا فقهوا أو فقهوا بالضبطين، إذا كانوا أهل فقه وإذا كانوا أهل علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب إنسانا ودعا له دعا له بالفقه في الدين، كما دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر كيف قدم النبي الفقه في الدين على تعلم التأويل، فليعلم الإنسان من هذا الحديث قدر وعظمة هذا الفقه. وكان أصحاب النبي صلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه المجالس ويعظم قدرها ويعظم شأنها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال ابن مسعود راوي هذا الحديث قال: والله ما عنا إلا مجالس الفقه في الدين، هي دي مجالس الجنة، هي دي مجالس الجنة. ويروي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال أنس ليزيد الرقاشي راوي الحديث عن أنس: يا يزيد، ليس كما تصنع أنت وأصحابك، إنما هي مجالس الفقه ومجالس العلم. دي مجالس اللي النبي يقول إن المجلس الواحد منها أفضل عندي من الدنيا وما فيها. يبقى إذن الفقه له مكانة عالية. يكفيك أن بهذا الفقه تتعلم كيف تصلح عبادتك تكون عبادة صحيحة، يكفيك أن هذا الفقه يعلمك ويحذرك من الوقوع في الحرام، يكفيك أن هذا الفقه يزيدك أدبا فوق أدبك. هنأخذ طول ما احنا ماشيين أدب دخول الخلاء، أدب الفطرة، أدب الصلاة، أدب المساجد، أدب الجمعة، أدب العيدين، طول ما أنت بتتعلم فقه أنت بتتعلم أدب. لذا كان الشافعي يقول: من تعلم الفقه ازداد أدبا. الأمر الثاني، وأنت بتتعلم الفقه تتعرف على ربك وعلى أحكامه التشريعية وعلى الأحكام اللي ربنا فرضها عليك، فترى رفق الله عز وجل بك فيما شرع عليك فيما شرع لك، ترى أن الله عز وجل يسر لك الأمور وأراد بك الرحمة وأراد بك اليسر ورفع عنك الحرج. فلا يملك الإنسان عندئذ إلا ويرى قلبه يزداد إيمانا وتعلقا بهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. هذه كانت مقدمة سريعة، وهي المقدمة الثانية المتعلقة بفضل الفقه. لنبدأ الآن مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرأ الكرمي رحمه الله رحمة واسعة. احنا معنا بقى المذكرة اللي هي كده، هي دي احنا المذكرة عملناها بنظام ان هيبقى تلتين الصفحة كتابة، لعشان اللي معهوش كتاب، اللي معهوش كتاب الخط العريض الأسمر ده الكتاب، والخط الأسمر الرفيع ده الشرح، وسايب لك تحت هامش بسيط صغير كده تلت الصفحة علشان أي زيادة أنا بقولها تحطها عندك، وأنا معايا مذكرتي ومعايا كتابي وبدون فيها الزيادات، علشان الزيادات دي بتعرفني مين اللي حضر ومين اللي محضرش، وبالتالي بيبقى سهل عليا إن أنا أحط في الامتحانات سؤال أميز بيه بين اللي حاضر وغير حاضر. فضل يا شيخ.
كتاب الطهارة
والحاضرين
كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخوف.
حزبك كتاب الطهارة فيها فائدتان. الفائدة الأولى، لماذا بدأ العلماء كتبهم بباب الطهارة؟ ليه أبواب الفقه بدأت بكتاب الطهارة؟ قال العلماء، ده سؤال بيجي في الامتحان ده على فكرة، قال العلماء: إن الله عز وجل أوجب على عباده حقين، حق متعلق به سبحانه وتعالى اسمه العبادات، وحق متعلق بالعباد اسمه المعاملات. فلما أرادوا أن يبحثوا في كتب الفقه فقالوا أيهما نقدم العبادات ولا المعاملات، حق الله ولا حق العباد؟ قالوا نبدأ بحق الله. إيه أعظم حق لله عز وجل؟ إذا نبدأ بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا إذا نبدأ بالطهارة. وصلت؟ عرفت الترتيب المنطقي؟ فرض الله على العباد حقين، دي بقى فايدة الجزء التحتاني. فرض الله عز وجل على العباد حقين، حق له اسمه العبادات، حق للناس اسمه المعاملات. حق للعبادات صلاة، صيام، زكاة، حج. حق العباد المعاملات، البيع والشراء والنكاح والحدود والقضاء. فقدم العلماء حق الله عز وجل اللي هو العبادات، فوجدوا ان اعظم انواع العبادات على الاطلاق يا رجب الصلاة. قالوا نبدأ بالصلاة. طب هذه الصلاة تحتاج منا لإيه؟ طهارة. إذا نبدأ بكتاب الطهارة. هذا هو الأمر الثاني، الأمر الأول. الأمر الثاني، الطهارة عندنا في الإسلام على كم نوع؟ نوعين. الطهارة في الإسلام على 4 أنواع. انسى اللي فات، اللي فات دي كان مقدمة للدرجة الأولى. الطهارة في الإسلام على 4 أنواع. النوع الأول طهارة القلب من الشرك والنفاق والرياء وسيء الأخلاق. طهارة الثانية إن قلبك يبقى نظيف، وده بابه في علوم التزكية في علم التربية. الثاني طهارة الجوارح من المعاصي، تطهير العين من النظر الحرام، تطهير القدم من السعي الحرام، تطهير اليد من البطش ونحو ذلك. النوع الثالث هي طهارة السر عما سوى الله. ايه طهارة السر عما سوى الله؟ ألا تريد بعملك إلا الله، ألا ترى الناس أصلا. طهارة السر عما سوى الله. وأما النوع الرابع فطهارة البدن من الأحداث والأنجاس. الثلاثة الأوائل في كتب الاعتقاد، طهارة القلب من الشرك كتب العقيدة، طهارة القلب من الأخلاق السيئة العجب والكبر كتب السلوك التربية، طهارة القلب عما سوى الله كتب السلوك. أما طهارة البدن من الأحداث والأنجاس فده كتاب إيه؟ كتاب الفقه بتاعنا بقى هو. ماشي كده. قال الشيخ وهي رفع الحدث وزوال الخبث. طهارة عندنا في الإسلام بقى في الفقه بقى خلاص، احنا وصلنا لكتب الفقه هو. فالشيخ بيقول إن الطهارة رفع الحدث. ايه قصة الحدث وايه قصة الخبث؟ لو ان انسان دخل الخلاء تبول او تغوط او خرج منه ريح، هذا اسمه حدث يمنعك من الصلاة والطواف ونحو ذلك من العبادات التي يشرع فيها الطهارة. لو ان انسانا نام فاصبح جنبا، او ان انسانا اتى اهله اصبح جنبا، ده بيسميه العلماء حدث. فبصوا انه لقوا ان الحدث عندنا نوعين، مش مذكره، اكتب عندك ان الحدث عندي نوعان. حدث اصغر هو الذي يوجب الوضوء، وحدث اكبر هو الذي يوجب الايه؟ الغسل. وقالوا ان الحدث ده وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يجب لها الطهارة. يبقى ده النوع الاول من انواع الطهارة. طب والنوع الثاني بقى؟ بص، أنا ربنا رزقني بطفل صغير، فأنا شايل الولد، فالولد تبول على ثيابي. فالنوع الثاني من أنواع الطهارة إن أنا أزيل إيه؟ أزيل بقى الخبث، خبث اللي هي النجاسة، أزيل النجاسة من على الثوب. ففي شيء متعلق بالبدن، وصف قائم بالبدن اسمه الإيه؟ الحدث. وفي شيء طارئ على البدن أو على الثوب اسمه الإيه؟ النجس. الطهارة دورها إنك تطهر نفسك من هذا ومن هذا. وصلت؟ ها؟ وصلت يا اخواننا؟ طيب تفضل. طيب هذه الطهارة هنطهر نفسنا، احنا عايزين نتطهر للصلاة. كيف نتطهر للصلاة؟ يبقى اذا احنا لا نتطهر الا بالماء او التراب. طب هنبدأ بالماء لان هو الاساس. طب ايه الاحكام المتعلقة بالماء؟ ما هو الماء ده انا هستخدمه في طهارتي، اذا لابد ان اكون على بينة من هذا، من احكام هذا، من هذه المياه. تفضل.
أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على فرقته يرفع الحدث ويزيل الخمر.
ارجع للمذكرة. أقسام المياه. أنا حاولت أرتب المذكرة، وده علم اسمه علم التقاسيم والتراتيب، إن أنت تاخد كلام الشيخ وتقسمه وترتبه بحيث تقدر تفهمه. الشيخ هنا قال لي: وهو الباقي على أصل خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. ده كلام الشيخ. علم التقاسيم والتراتيب يقول لك لا، وقف عند كل كلمة واعرف ما يريد الشيخ من هذه الكلمة. فالشيخ لما قال وهو الباقي على خلقته، نكتب جنبها أن هذا تعريف الماء الطهور. يبقى ده التعريف. فالماء الطهور اللي هو نستخدمه في الطهارة، تعريفه هو الباقي على أصل خلقته. طيب ايه حكمه بقى؟ ايه حكمه؟ قال لك انه يرفع الحدث وايه؟ ها؟ ويزيل الخبث. يبقى الجملة بتاعت الشيخ اللي قالها في الكتاب احنا قسمناها عندنا لايه؟ لنصين، التعريف والحكم. عندك في المذكرة هو الباقي على اصل خلقته، اي التي خلق الله عليها، خلقه الله عليها، او التي خلق عليها، سواء نبع من نبع من الارض زي ماء البئر وماء العين، دي نابع من الأرض زي ماء النهر زي ماء البحر، أو نزل من السماء على أي لون كان. واللي نزل من السماء أنواع: ماء الثلج والبرد والمطر، الماء اللي هو العادي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اللهم اغسلني بالإيه؟ ها؟ بالماء دي المطر والإيه؟ والثلج والإيه؟ والبرد. وصلت كده؟ يبقى إذن الماء اللي هنستخدمه في الطهارة هو الماء الإيه؟ الطهور. النوع التاني بس عشان نبقى مركزين، هو ماء طهور وطاهر ونجس. فالشيخ بعد ما اتكلم على الطهور تعريفه وحكمه، هيبدأ يتكلم لنا ان الطهور ده مش كل انواع الطهور ينفع نستخدمه في الطهارة. بعض الطهور ده هنستخدمه وبعض الاخر لن نستخدمه. قال الشيخ حكمه، انا كتبتها عندك في المذكرة لوحدها كده، حكمه قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. ايه الدليل على ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. ها؟ يبقى الماء هو النبي قال ان الماء ده هو الذي نطهر به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. وقال: هو الطهور ماء في ماء البحر، الحل ايه؟ ها؟ ميتته. طيب قال الشيخ،
قال الشيخ: وهو اربعة انواع: واحد ماء يحوم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا.
جميل، حط عندك نقطة. ماشي، ايه بقى قصة الماء الطهور ده؟ بصوا، ها، تيجي نرسم شجرة مع بعض، نرسم شجرة علشان ما ننساش. تعالوا ولاد اهو معايا اهو. اول حاجة هكتب فوق الماء وخليه ثلاث اقسام. ها معايا اهو، معايا على الورقة. اول حاجة هكتب هنا ماء طهور، ها، في الاول طهور، جنبها طاهر، جنبها ها نجس. يبقى انا عندي الماء طهور طاهر ايه نجس. ماشي كده. طيب تعالى تحت طهور ونزل منه اربع اقسام. ها اهو معايا اهو، تحت الطهور عملنا اربع اقسام. القسم الاول اكتب عندك يحرم. الشيخ قال ان النوع الاول هو الذي يحرم استعماله وحكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. يعني ما ليس مباحا؟ سرق الماء، واحد سرق ماء او غصب ماء، اخذ ماء بغير وجه حق، حكم هذا الماء الشيخ هنا بيقول انه حرام، لا يجوز استخدامه لا في طهارة ولا في شيء، حرام ان انا استخدمه اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم ها واموالكم واعراضكم عليكم ايه حرام. يبقى هنا بيعلمك لا يجوز بحال من الاحوال. شوف الفقه بيوديك ليه، ان تعتدي على حق الغير لا في مال ولا في عرض ولا في دم. هي ضد قمه الفقه، بيعلم وبيربي. طيب ماشي كده، نقلب الصفحه. يلا النوع الثاني.
قال الشيخ الثاني: وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والانثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
جميل. هذه المسألة يا اخواننا، يبقى النوع الثاني، ها حطينا الاول نوع محرم، النوع الثاني ماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. ايه بقى الماء اللي يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل؟ قال هو الماء الذي خلت، ده الشرط الأول اكتب عليها واحد، خلت به المرأة المكلفة يعني البالغة. الشرط الثاني خلت، اثنين مرأة، ثلاثة مكلفة، أربعة لطهارة كاملة عن حدث. فهذا الماء لو جت امرأة الآن بتتطهر مثلا بتغتسل من حيضها، خدت الماء بتاعها ودخلت به الخلاء وقفلت على نفسها الباب، ثم بعد ذلك الإنسان دخل الحمام فوجد ماء في الخلاء، هذا الماء خلت به المرأة، هل يجوز لك أنك تستخدمه؟ الشيخ قال لا يجوز لك أنك تستخدمه. ليه بقى؟ لأنه لربما سقطت فيه نجاسة وأنت لا تعلم، لعل المرأة أسقطت فيه نجاسة والماء قليل وأنت لا تعلم، فبالتالي لا يحل لك أنك إيه؟ ها؟ أن تستخدمه. ما هي ليه هو ما يعرف؟ هي خالد بيه فهي عارفة، احنا مش عارفين، يعني الرجل لا يعلم انما المرأة تعلم. ماشي. طيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور الايه المرأة، نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وقال احمد جماعة كرهوه، جماعة كرهوه. طيب لو لم تكن هناك خلوة والرجل والمرأة بيتوضأان من إناء واحد يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن الشرط عندنا أن المرأة تكون خلت به، ماشي كده. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء إيه؟ من إناء واحد. هذه الرواية الأولى عن أحمد أنه قال إن الماء ده لا يستخدم، وفي رواية أخرى يرى أن هذا الماء يستخدم لحديث أن الماء لا يجوز. يبقى النوع الثاني يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. النوع الثالث يبقى ارجع عندي كده خلاص، يبقى انا كتبت عندي هنا الماء ثلاث انواع، طهور طاهر نجس، الطهور نزلت منه اربع انواع، واحد ما يحرم استخدامه وهو الماء الغير مباح والمحرم او المغصوب، اثنين الماء الذي يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل بالشروط اللي الشيخ وضعها، ما خلت به، خلت به امرأة مكلفة عن طهارة كاملة لطهارة كاملة عن حدث. النوع الثاني، النوع الثالث بقى ما الشيخ قال انه ده يكره استخدامه. معلش يا اخوانا، هي المسائل دي كلها ليه احنا بنفتح الحنفية بينزل لينا ماء طهور بفضل الله زي الفل، انتوا بتصدعونا ليه بالكلام ده؟ بصوا يا اخوانا، الشريعة لما نزلت نزلت لك وللكل مسلم على وجه الارض، ها ما ترد يا اخوانا، لكل مسلم على وجه الأرض. هل أحوال الناس متفقة؟ مختلفة. طيب أنا النهاردة أنت بتقول أنا بفتح العافية تنزل مية، طيب وأنت في الجيش، وأنت في الجيش أنا أقول لك أربع خمس أحوال أنا مريت بيهم بمسائلهم، وإحنا في الجيش كانوا بيحطونا المية في مكعب، المكعب ده من الحديد، الحديد ده مصدي يوضع فيه الماء، أتوضى منه ولا لا؟ فيش حنفية بقى هنا خلاص. أدي حالة. حالة تانية، هذا الماء وإحنا رايحين قوافل الحلايب والشلاتين ما فيش عندهم حنفيات، هو الحي بيجمع لهم المية في خزانات مية، في خزان مية كده، وتيجي العربية شايل الخزان تحط لهم المية، يقعد أسبوعين ثلاثة في مكان كده يقع فيه تراب ويقع فيه عفرة والتراب عليه ريم هذا الماء يستخدم ولا لا؟ ولما رحنا غينيا في أفريقيا بقى ده فيلم تاني بقى خالص، ده فيلم تاني خالص خالص بقى، يعني فيش حنفيات، فيش مية، قصة طويلة كده. مسلم في روسيا فيش قدامه مية، قدامه تلج، يستخدم ولا ما يستخدمش؟ يفتح الحنفية، الحنفية ما بتنزلش مية، ده بتنزل ايه؟ تلج، الدنيا المية متلجة أصلا. فده هنعمل بقى ايه؟ هنعمل ايه؟ إذا الأحكام مختلفة نظرا لاختلاف الطبائع واختلاف الأماكن واختلاف الأحوال واختلاف الظروف. ده بداية، ممكن بداية الأول من يطلب الفقه الأول مرة تبقى صعبة شوية، بس إن شاء الله لما نخش بقى في الوضوء والغسل والصلاة تلاقي الأمور بدأت إيه؟ تبقى سهلة إن شاء الله. الفقه يا أخوانا عامل زي أول يوم قعدت فيه على الكيبورد بتاعت الكمبيوتر كده بتدور على الحروف، إنما مع الاستمرار والمداومة إيه اللي بيحصل؟ أنت بتكتب أصلاً وأنت إيه؟ أنت مش شايف، أنت مش شايف أصلاً. يلا. النوع الثالث، النوع الثالث هو الماء الذي يكره استعماله. الشيخ قال مع عدم الاحتياج إليه. تفضل.
قال الشيخ هو ماء بئر من مقبرة.
حسبك. في عندنا علم في الفقه اسمه علم العلل الفقهيه. علم العلل الفقهيه بيعلمك ازاي تشغل مخك. ليه الحكم ده مكروه؟ الشيخ بيقول وهو ماء بئر بمقبره. ها علم العلل الفقهيه ليه؟ الله يفتح عليك، احسنت. نقرا في المذكره لانه مظنه نجاسه يخشى ان يختلط بصديد الاموات او يصل الى الماء شيء من هذه المقبره. يبقى هذه العله. لما جه لك سؤال علل لماذا يكره استخدام الماء في بئر بمقبره، تقول لي مظنه الايه؟ اللي دماغه عاليه هيقول لي مظنه النجاسه. اللي بيحب التفصيل يقول ان النجاسه دي ممكن تكون دماء وصديد وما يخرج من الاموات يصل الى هذا الماء. يلا ماء بمقبره. الشيخ بقى بيذكر امثله. ما هي دي؟ ما هي دي؟ يلا. وماء اشتد حره وبرده. عندك ماء ولا وما؟ وما؟ لا خليها عندك وماء. في السماع سمعتها من شيخنا الشيخ وليد المنيس والشيخ عبد السلام الفيلكاوي والشيخ مطلق الجاسر، سمعتها منهم وقرأتها عليهم. وماء وماء برضو؟ طيب ماشي. طب صلح عندك بقى في نسختك. ماشي. طيب وماء اشتد حره وبرده. ها علم العلل الفقهية. ها رجال العلل. ليه؟ أحسنت. لأن هذا الماء شديد السخونة أو شديد البرودة يمنع من كمال الطهارة أو يؤذي ويمنع، أولا يؤذيك ويمنع من كمال الطهارة. فالشرع قال لك الماء السخنة قوي استخدمهاش. ليه؟ عشان هتأذيك. والنبي يقول في الحديث إن الله يكره أذى المؤمن. ها شفتوا ربنا بيتعامل معكم إزاي؟ الأمر الثاني إن الماء السخن ده هيخليك إيه؟ ما تكملش الطهارة، تحط شوية وتشيل بسرعة. ماشي كده؟ لأنه يمنع من كمال الطهارة. ها؟
قال الشيخ سخن بنجاسة أو سخن بمقصود.
ليه السخن بنجاسة مكروه استخدامه؟ لأنه يتطاير إليه أجزاء لطيفة منها. ماشي؟ أو استعملة.
قال مستعمله في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود البقري
القمري القمري عفوا القمري
القمري وقطع الكافور والدهن.
جميل. هنا الشيخ بيتكلم بيقول إن إذا خالط الماء أشياء لا تمزجه ما تخلطش بيه، بتكون طبقة عليه من فوق كده. لو ماء فيه زيت أو دهن أو الكلام ده جيت أغتسل بيه، شلت شوية زيت وانت بتشيل من المية فالزيت بقى على الإيد، تيجي تحط المية إيه اللي يحصل؟ لا يصل الماء، الزيت ده يكون عازل بين الماء وبين العضو. قال لك لا ما تستخدموش هذا الماء. ماشي كده؟ يلا.
ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
ليه إزالة الخبث ممنوعة بماء زمزم؟ علة الفقهية. ها ليه؟ تعظيما لهذا الماء، تعظيما لهذا الماء، تعظيما له. طب ينفع نتوضى بيه؟ هذا الوضوء عبادة، ده الوضوء عبادة، فلا بأس أن نتوضى بيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة أن النبي دعا بسجل، سجل يعني دلو جردل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ منه. إنما تشيل بيه نجاسة، ماء زمزم أعظم من هذا. ماشي يا إخوانا. يلا. حسبك هنا بقى خلاص خلصنا الماء الطهور بأقسامه. ماء حرام، ماء ها معايا سيب المذكرة. يبقى الماء ثلاث أنواع، ماء طهور ها طاهر ها نجس. الطهور كم نوع؟ أربعة. ماء واحد يحرم استخدامه ده اللي هو إيه؟ مغصوب المسلوق. طب اثنين يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، وخد بالك بين قوسين فيها روايتين، رواية جواز ورواية لا، يجوز ورواية لا يجوز. التالتة ما يكره استخدامه. أربعة ما بقى اللي هو يجوز استخدامه. إيه بقى اللي يجوز استخدامه؟ اقرأ. حسبك. كماء البحر، الدليل على إن ماء البحر يجوز استخدامه وطهور ماءه. طب وماء الأبار؟ النبي توضأ من بئر زمزم، وكان الصحابة يتوضؤون من بئر بضاعة، ها وإيه؟ والعيون، ها والأنهار، هل يجوز التوضؤ والاغتسال في الأنهار؟ يجوز؟ أرأيتم لو أن نهرا إيه؟ بباب أحدكم يغتسل، ها والحمام، إيه الحمام ده بقى؟ الحمام بقى مش هو الحمام بتاع البيت ده، ده الحمامات بتاع زمان القديمه اللي كان بيغتسل فيها الناس. يجوز ايضا استخدام ماء هذا اذا علم طبعا طهارته. يلا ها.
قال والمسخر بالشمس والمتغير بطول المحفر.
المتغير بطول المحفر لما بنحفر بير او عندك على سطح البيت الخزان بتاع البيت، بتلاقي في بعض الاوقات كده لما تطلع تفتح الخزان عشان تغسله بقى او الكلام ده، ممكن تلاقي ماء متغير، بس متغير بنجاسة، متغير بشيء لا يمزجه زي الدهن والكلام ده، لا ده هو متغير بطول مخص، متغير بنفسه هو نفسه. فهذا يجوز استخدامه ولا يجوز؟ يجوز استخدامه. ها
قال وبالريح من نحو ميتة او بما يشق صور
الماء عنهم. يبقى اذا انت لو طلعت على سطح البيت ولقيت الريم في الخزان بتاع الميه، ينفع تتوضا ما ينفعش؟ عادي خالص. ها
كطحن بالغرب شجر ما لم يوضع.
جميل جدا. طيب ثم دخل الشيخ بعد ذلك على العمق القسم الثاني من اقسام المياه. ها خلصنا كده القسم الاول، خش على القسم الثاني.
قال الشيخ الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
علم التقاسيم والتراتيب، قسم لي الجمله دي يلا. ها يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث، وهو ما تغير كثير من لونه وطعمه او ريحه بشيء طاهر. يلا قسم لي الجمله دي. الشيخ ذكر جملتين على بعض، قسمهم. معك الكتاب الاول ولا مش معك؟ معك هدم الكتاب. قسم بسرعه 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 لحد ما نلاقيها. حد معك كتاب يقول لنا؟ ها قول. ده تعريفه؟ ده يبقى ايه؟ حكم ولا تعريف؟ ده حكم. يبقى حط عندي يجوز استعماله في غير حدث، ده اقول ده حكمه. الشيخ بيقول لي هنا حكمه. طيب الجزء الثاني من التقاسيم والتراتيب، ها تعريفه، عرفه بايه بقى؟ ده التعريف. يبقى خلاص بدانا اهو، بدانا نقسم كلام نقدر نعرف تعريف ونعرف تقاسيم بتاعتنا. قال لك الطاهر وما هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. خد بالك من حته كثير، ده معناه لو التغير يسير ها طهور، لو التغير يسير طهور. انما الماء تغير تماما حتى ان الاسم اتغير. يوم جوازك كده ان شاء الله ربنا يفرحنا بكم جميعا، يوم جوازك كده الحاجه جابت اذان كبير كده مليان بتاع 25 30 لتر ميه، وحطت فيه سمنه ولحمه، شوحت اللحمه وحطت السمنه، قامت حاطه 30 لتر ميه على قلب السمنه واللحمه. ها ده بقى اسمه ايه؟ ولا اسمه ميه؟ اسمه ميه؟ اسمها ايه؟ اتغير. فهنا الماء تغير بطاهر ولا مش بطاهر؟ غير اسمه ام لم يغير؟ هل يجوز استخدامه في العبادات؟ انه يجوز استخدامه في العادات؟ اه طبعا مستحب استخدامه في العادات، تاكل وتشرب منه، صح كده؟ طيب. طيب هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. بعد ما الناس بفضل الله اكلوا، الحاجه عملت المحشي وعملت الشوربه وعملت الكلام ده كله، الناس بقى عايزين يشربوا حاجه. فقامت الحاجه جايبه كركريه، شويه كركريه كده من عند العطار، حطيتهم في قلب اذان الميه برضو بعد ما اتغسل، حطت الميه والسكر وقعدت تقلب فيه، تقلب 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 تقلب. ها ده اسمه ايه دلوقتي؟ اسمه ايه؟ لا هو انا بقول الاسم، اسمه كركريه. طيب من اي انواع الماء؟ طاهر. يجوز استخدامه في العبادات، ينفع توضى بيه، انما يستخدم فين؟ او ممكن نشرب ناكل منه. وصلت كده؟ فده الماء الايه؟ الماء الطاهر. قال الشيخ،
قال الشيخ
ومن الطاهر،
ومن الطاهر ما كان قليلا مستعجلا في رفع حدث.
زي ما الشيخ قال لنا ان الطهور اربع انواع، هيقول لنا ان الطهور عندنا انواع برضو، عندنا انواع برضو. ايه انواع بقى الماء الطاهر؟ عفوا الماء الطاهر. قال ان الماء الطاهر اول نوع منه هو المتغير بطاهر اللي احنا قلناه في مثال الشوربه، مثال الكركري، ماشي كده. النوع الثاني ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. بمعنى ايه؟ الدكتور الغالي ربنا يا رب يبارك فيه، واحنا في حلايب وشلاتين كل واحد كان معاه ازاز زي كده، او هو في الجيش معاه ازاز زي كده بيتوضى منها، وتحتيه حله زي ما احنا بنشوف كده في الارياف، بيتوضى منها ويتمضمض في قلب الحله ويستنثر في قلب الحله ويغسل ايده بالعرق اللي عليها في قلب الحله. حكم المخاط والعرق طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. طيب هذا الماء اللي سقط في الإناء هل يجوز أن يستخدم مرة تانية؟ ها؟ الرواية الأولى وده معتمد المذهب عند الحنابلة أنه لا يستخدم. ليه؟ استقذارا وليس له تعلق بالنجاسة أو غير النجاسة، لأن الماء خلط أشياء طاهرة، العرق والدرع الإنسان والمخاط كل ده طاهر مش كده؟ ولكن تركوه استقذارا، تركوه إيه؟ استقذارا. طب إيه الدليل أنه لسه طاهر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على من؟ وضوءه بالفتح على جابر، وأن الصحابة كان النبي إذا توضأ كادوا يقتتلون على إيه؟ وضوءه، مش وضوءه، وضوءه بالفتح الماء، الوضوء بالفتح الماء، الوضوء الفعل. فكان الصحابة لما يشوفوا النبي يتوضأ يروحوا يتقطوا على الماء اللي بيسقط تبركا به صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ فدلالة أنه طاهر. صب على جابر، صب على جابر، صراحة عندك المذكرة، صب على جابر من وضوئه، من وضوئه، ماشي كده؟ والرواية الثانية، الرواية الثانية عند أحمد أنه لا بأس أن يستخدم هذا الماء الطهور، الماء المستعمل. طب النوع الثالث،
الثالث نجس
يحرم استعماله، أو انغمست فيه يد المسلم المكلف،
أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا منية وتسمية وذلك واجب.
جميل. إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري إيه؟ ها؟ أين باتت يده؟ لعلها باتت في مكان فيه قذر أو فيه رائحة خبيثة أو فيه عرق، ورجع يحط يده في المية، هتوضى من المية دي إزاي؟ ماشي كده؟ فالمفترض قبل ما يحط يده في المية يعمل إيه؟ يغسل يده خارج الإناء أصلا ثلاثا. وصلت كده؟ يبقى أنا عندي نوع اسمه الطهور، كم نوع؟ ها؟ أربعة، وعندي نوع تاني اسمه طاهر، وده كم نوع؟ ثلاثة، وعندي بعد ذلك الايه؟ النجس. خد بالك هاختار حد فيكم دلوقتي يعمل لنا تقسيم وترتيب، اتفضل يا شيخ.
قال الشيخ الثابت نجس يحرم استعماله لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقع فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
يلا حكم، يلا حد يقسمها لي، يلا يلا هندسة. مش معاك كتاب، مين معاك كتاب يا اخوانا؟ يلا متذكر. طيب الشيخ هنا ادانا حاجتين، ها، الحكم والتعريف. اما الحكم، حكم الماء النجس، هو المفترض طبعا يعني هو نظر ان الشيخ طبعا بيخاطب طلبه علم فممكن تقسيم الترتيب عنده تبقى مختلفه شويه، انما الترتيب بقى الصحيح ان احنا نقول ان الماء النجس نبدا اولا بتعريفه، لان ازاي نحكم على شيء من غير ما اعرفه فنعرف. فبيقول هو ما وقعت فيه نجاسه وهو قليل، كوبايه الميه دي وقعت فيها، وقع فيها بول، حكم هذا الماء نجس لانه قليل وقعت فيه نجس، لانه نجس كده نجس. طيب يبقى اذا هو الماء القليل الذي سقطت فيه ايه؟ نجاسه. او عندي بير ميه، عندي بير ميه، او عندي ترعه زي الترعه اللي موصله لسمنود كده، الترعه دي، الترعه دي اتفتح عليها مواسير الصرف الصحي فغيرت لونها وطعمها وريحها، فهذا الماء الكثير لما وقعت فيه نجاسة غيرت اللون والطعم والرائحة، حكم هذا استعمال هذا الماء هو نجس ويحرم ايه؟ يبقى اذا الماء النجس هو القليل الذي سقطت فيه نجاسة او الكثير سقطت فيه نجاسة، ولكن بشروط. الشروط غيرت فيه لونا او طعما او ريحا، ماشي كده؟ عشان كده الشيخ بيقول ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل اكتب عليها، دي واحد، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. يعني أحد أوصافه الهاء عائد على الماء، أحد أوصاف الماء اللون أو الطعم أو الإيه أو الرائحة، ماشي يا إخواننا كده؟ طيب إذا حدث هذا القليل اللي قد في وقعت فيه نجاسة أو الكثير المتغير بالنجاسة حكم استخدامه؟ الشيخ قال يحرم استعماله إلا لضرورة. يعني إيه إلا لضرورة؟ عشان نفهم كلام الشيخ، واحد شرق بيموت ما فيش قدامه الماء نجس، مش هي مش زور، ها، غصة بلقمة لا ينزل هذه اللقمة إلا ماء نجس، يشربه ولا ما يشربهوش؟ روحك غالية، يعفو الله عنك رغم إن الشيء محرم. لا، ربنا عز وجل أباح ليك المحرم ده علشان إيه؟ حياتك، حياتك عند الله غالية، هذا والله. إلا لضرورة. طب حكم الماء هذا، حكم ماء نجس وقع فيه نجاسة، واحد عايز يتوضأ أو يغتسل به حكمه؟ طب ينفع لو الثياب عليها نجاسة أن أنا أغسل الثياب بالماء النجس؟ هاي نجس. فقال الشيخ: لا يرفع الحدث ولا يزيل الإيه؟ ولا يزيل الخبث. ها فاهمين يا أخوانا ولا كلام الشيخ بدأ يبقى واضح بالنسبة لنا؟ يلا اللي بعدها.
قال الشيخ: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة الطهور إليه أو بنسح منه ويبقى بعده كثير طهرا.
اكتب بقى عندك كده عنوان كده: كيفية تطهير الماء النجس. يبقى الشيخ ادالنا التعريف، ها، وادالنا الإيه؟ وادالنا الحكم، وهيدينا الآن كيفية تطهير الماء النجس. قال الشيخ: فإن زال تغيره بنفسه، إن زال تغيره بنفسه وقعت في نجاسة ثم استقرت هذه النجاسة في قاع الماء وتحللت في باطن الماء في الأرض خالص تحت وابتلعت الأرض هذه النجاسة ولم يعد هناك أي شيء يدل أن كان فيه نجاسة والماء باق على سقوطه اللون والطعم والرائحة، زالت النجاسة بإيه؟ بنفسها. حكم الماء طهور. حاجة تانية: بإضافة الطهور إليه. يعني إيه بإضافة الطهور إليه؟ بيسمى الفقهاء المكاثرة، ان انا احط عليه ميه كتير فوجود الماء الكثير اذهب ايه؟ اذهب النجاسة واثر النجاسة. طب والتالتة: او بنزح منه. سقط حمار مثلا في ترعة بيتحلل ميتة نجسة بتتحلل فغيرت الماء من حولها، قمت انا جايب لودر كده ونزعت هذا نزعت هذه الميتة ونزحت الماء اللي كان محيط بيها فبقى الماء على أصل خلقته. يبقى عندي كم نوع لتطهير الماء النجس؟ ثلاثة: إما أن يتغير بنفسه، وإما بالمكاثرة، وإما بالنزح. وإما بالنزح. ماشي. على طول هتحول طهور. احنا بنقول ازاي طهور؟ تحول طهور بقى. يلا.
قال الشيخ: والكثير كل ذلك تقريبا، واليسير قدرهما وهو 500 رطل.
لا هي رطل، يعني هو لغة يصح رطل ورطل، ولكن الأشعر عند الفقهاء بالكسر الرطل.
هما 500 رطل بالعراقيل.
خمس غلط. خمس.
هما خمس.
خمس ده، خمس ده يعني خمس، واحد على خمس، إنما هي خمس.
هما 500 رطل بالعراقيل وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل بالقدسي وبسحفهما ذراع وطولا.
أنا ريحتك من اللي طبعاً هم زمان كانوا بيتكلموا بالمقاييس اللي كانت عندهم. أنا ريحتك خالص، هي القلتين حوالي 300 لتر بس. قلتين حوالي 300 لتر. ماشي. النبي شرطها بالقلتين. النبي لما يقول إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الإيه؟ خبث. فلو هو بعض الفقهاء يقول لك ايه هو لا فرق بين قلتين وغير قلتين، نقول طب لو ما فيش فرق بين قلتين وغير قلتين لماذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصبح القيد ده لا قيمه له. صح. يلا.
قال الشيخ: اذا كان الماء الطهور كثيرا وبقي تغير به النجاسه فهو طهور ولو مع بقائها فيه.
شاب تبول في نهر النيل وقعت في الماء نجاسه ام لم تقع؟ هل غير هذا في الماء؟ مع حرمه الفعل طبعا. يلا.
وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرم.
أنا قدامي الآن إزازتين واحدة، حد قال لي الإزازة في إزازة منهم نجسة وإزازة طاهرة، أتوضى من هنا؟ لا، تروح للتيمم. ماشي. يلا.
لم يتحرم يتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
هذا من باب الدين النصيحة. يلا خش على الباب الثاني. ما ننساش ما ننساش، ها، الماء ثلاث انواع، ها، واحد طهور، اثنين طاهر، ثلاثة الماء الطهور الاولاني كم نوع؟ اربعة. واحد يحرم استخدامه، اثنين يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، ثلاثة ماء مكروه، اربعة ما لا يكره استخدامه. طيب الماء الطاهر كم نوع؟ ثلاثة. واحد ما وقع فيه طهارة فغيرت اسمه. اثنين المستخدم في طهارة سابقة. ثلاثة اللي غمس في يد قائم من نوم ليل. الماء النجس كم نوع؟ نوعين، قليل سقطت فيه نجاسة أو كثير سقطت فيه نجاسة بشرط الايه؟ التغيير. التغيير الله يفتح عليك. طيب انتقل الشيخ بعد ذلك من باب الماء إلى باب الايه؟ ليه باب الأنية؟ ما هو الماء هجيبه في إناء، حكم استخدام الأنية، إيه الأنية اللي تباح وإيه الأنية التي لا تباح؟ يلا.
قال باب الأنية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا.
جميل، هذا في قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة واغتسل من طور من صفر. طور من صفر، الصفر هو النحاس، يعني النبي توضى من إناء نحاس وتوضأ من تور من حجارة، من إناء كان حجارة، وتوضأ من قربة وإداوة، القربة من الجلد. يبقى كل إناء طاهر يباح اتخاذه إناء، أو كل شيء طاهر يباح اتخاذه إناء، سواء بقى كان من نحاس، سواء كان من خشب، سواء كان من ألمونيوم، سواء كان من 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 بلاستيك، طالما هو شيء طاهر يباح أن نستخدمه كإيه؟ كإناء. الشيخ قال
قال الشيخ إلا أنية الذهب والفضة والمموه بهما.
اشمعنى الذهب والفضة والمموه بهما؟ يعني إيه المموه بهما؟ اللي هو المطلب بالذهب أو المطلب بالفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ده بقى اسمه علم التدليل، لما أقول لك وما الدليل على أنية الذهب والفضة محرم إن إحنا نستخدمها أصلا؟ عشان كده الناس اللي بتجهز نفسها دلوقتي، واحد بيجهز بنته فيجيب لها طقم مش عارف عند مين مطلب الذهب أو مطلب مية الذهب، نقول له حكم استعمالها، طب مش هناكل فيها ولا نشرب فيها عشان حرام، طب هنحطها في النيش برضو الحكم حرام، كلاهما حرام. طب ايه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: لا تشربوا من أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طب لماذا حرم علينا استخدام أنية الذهب والفضة؟ العلة أنا كتبت عندي عل له عشان تيجي لك في الامتحان. الأمر الأول لعدم كسر نفوس الفقراء. خش عندي واحد فقير في يوم من الأيام ويلاقي عندي أنا باكل في إناء ذهب ولا فضة، ده بيكسر قلبه، ده بيكسر قلبه، ماشي كده؟ طب والعلة التانية، زمان يا أخوانا كانت الفلوس عندهم ذهب وفضة، فلما كانوا ياخدوا ده ويعملوا بيه أنية، الذهب والفضة إيه اللي بيحصل؟ يقل، فلما يقل سعره إيه؟ فبترجع تاني المسألة برضو على الفقير، ترجع تاني على، فحرم ذلك أيضا لأن هذا يؤدي إلى قلة النقدين الذهب والفضة، فيرتفع الثمن فيغلو السعر فيصاب هذا الفقير. شوف الدين ماشي معاك إزاي. يلا.
قال الشيخ: وتصح الطهارة بهما ومن إناء مرسوم، ويباح إناء دبب بضبة يسيرة من الفضة.
طيب الشيخ قال بس إلا حالة واحدة يباح فيها الفضة بس بشروط، ها عندك إيه؟ يباح إناء دبب بضبة يسيرة، يبقى أول شرط تكون الضبة إيه؟ يعني إيه ضبب؟ كانوا زمان الإناء ده اتكسر من هنا كده، فهو ما عندهوش خيار الرفاهية إنه يروح يشتري إيه؟ غيره، ما عندهوش نيش فيه 50,000 طبق وخمسين ألف كوباية وخمسين ألف طقم محلل وطقم، ما كانش عندهم الرفاهية دي، هو يدوبك كل ما يملك الإناء ده، فكان الإناء ده لما يتكسر كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن يلحمه، وده يوضح لك حالهم زمان كان عامل إزاي، وكانوا في غاية الرضا، فقال يباح إن إحنا نلحمه، الضبة اللي هي اللحام يعني، نباح ان احنا نلحمه، بس وضع شيخه شروطا وضوابط. فقال شيخه ان الضبة تكون، حط عندك الشرط الاول على يسيرة، ده الشرط الاول يسيرة، اثنين من فضة، ثلاثة لغير زينة، ضيف عندك شرط رابع لحاجة دي هتجيلك في الامتحان، انا حطيتها عندي وحط عليها دايرة، يبقى يباح بكم شرط؟ حاضر، ان تكون الضبة يسيرة من فضة. طب لو ضبة من ذهب؟ طب لو ضبة من فضة كبيرة؟ طب لو ضبة من فضة يسيرة لغير حاجة لزينة؟ شفتوا الضوابط؟ ماشي. يلا.
قال الشيخ:
وأنيات
الكفار وثيابهم طاهرة
آه يعني طب جنبنا حد نصراني، عندي في الشارع حد نصراني، في البيت اللي جنبي حد نصراني وانا عندي عزومه، ينفع بينه شويه اطباق كده يعني نحطها للمعازيم ولا لا؟ يا عم ده ريحته وحشه. هكذا كلام فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي واكل عنده من اناء، والمراه اليهوديه اللي قدمت النبي صلى الله عليه وسلم لحم شاه ذبح النبي شاه فاكل النبي من انائها، والراجل المجوس اللي عزم النبي صلى الله عليه وسلم فاكل النبي من انائه. يبقى إذن الأصل في آنية الكفار وثيابهم أنها إيه؟ إلا حط بقى عندك الضابط ده، إلا إذا علمنا نجاستها. طب إذا علمنا نجاستها، كان الطبق ده بيأكلوا فيه لحم خنزير امبارح ينفع أكل فيه؟ بيشربوا في كوباية دي خمرة ينفع أشرب فيها؟ لا طب ماذا أفعل في هذه الحالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تجدوا غيرها، ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وإيه؟ يقول في هذه الحالة تغسل ثم نأكل منها. حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب، أفنأكل في أناتهم؟ قال لا تأكلوا فيها. في رواية قال ويشربون فيها الخمر، يعني قال إحنا بيشربوا فيها الخمر ويأكلوا فيها الخنزير. فالنبي لما قالوا أنه بيستخدموها في نجاسة رد النبي فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها كلوا فيها. يبقى إذن آنية الكفار لها حالتين، علم التقسيم هو أنا بقسم وبرتب وبظبط. واحد أن نعلم طهارتها، فحكم الأكل والشرب فيها حلال. طب إذا كانوا يستخدمونها في شيء نجس، حكم الأكل والشرب فيها لا يجوز إلا لضرورة بعد غسلها. وصلت يا أخوانا؟ طيب لأن الأصل عندنا اليقين، وأغلب أخوانا اللي عندهم وسواس لو طبقوا القاعدة دي انتهت كل حاجة عندهم، انتهت القاعدة عندهم. حط عندك في علم كبير قوي. طب نرفع الأذان ونكمل ما يتعلق، لأن الشيخ حط لنا قاعدة فقهية نتكلم بجزء يسيط على ما يتعلق بالقواعد الفقهية والضوابط الفقهية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم ما كان يميز التشريع في القرن الأول أو في المرحلة الأولى من التشريع إن كان القرآن والسنة عبارة عن قواعد يستلهم منها الفقيه من الصحابة الأحكام الفقهية. يعني مثلا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، دي بيسموها عندنا في الفقه إيه؟ قاعدة فقهية. يعني إيه قاعدة فقهية؟ حكم فقهي كلي بيخش في عشرات من الأبواب. لو جيت قلت لك انا مسافر وعايز اقصر الصلاه، اقصر ليه العلم يريد الله بكم اليسر. طب مراتي حامل ودخل عليها شهر رمضان ومش هتقدر تصوم، تفطر وتصوم يريد الله بكم اليسر. طب الحاجه في منى ومش قادره تروح ترمي الجمرات ينفع توكل؟ ليه يريد الله. يبقى هي قاعده كليه تخش في كتير من الابواب الفقهيه، دي اسمها ايه؟ القاعده الايه؟ الفقهيه. وبعد كده خدوا حاجه اسمها الضابط الفقهي، قاعدة برضو كلية بس في باب واحد مش في كل أبواب الفقه، ماشي كده؟ ده كان مبدأها الأساسي من القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كثير من هذه الضوابط، ضوابط كثيرة جدا. فبدأ العلماء عملوا حاجة، وأول من أسس لهذا العلم علم القواعد الفقهية واحد اسمه الشيخ العالم أبو طاهر الدباس، اسمه أبو طاهر الإيه؟ اكتب الاسم ده عندك ما تنساهوش. كان هذا عالم من علماء الحنفية، كان هذا الرجل عايز يضبط ويحفظ فقه الإمام أبو حنيفة كله. فالإمام أبو حنيفة وضع لنفسه قواعد بدأ يمشي فيها في كل قواعد الفقه. وليكن مثلا في المذهب الحنبلي عندنا قاعدة بتقول الأصل في الأمر الفور، إذا أمرت بأمر لازم تنفذه فورا. فلو جيت قلت لك هو الأصل إذا ملكت المال إن أنا حج السنة دي ولا السنة الجاية، تقول لي إيه؟ السنة دي، لأن الأصل في الأمر الإيه؟ طب تقول لي انا يعني هو الاصل بعد ما انا فطرت في رمضان لان انا كنت مريض اصوم في شوال ولا في ذو القعده ولا في ذي الحجه، لان الاصل ايه؟ ابو طاهر الدباس بص فقه ابي حنيفه فبدا يجمع القواعد اللي بنى ابو حنيفه الفقه عليها، جمعهم في كم قاعده؟ 17 قاعده. وكان كل يوم بالليل يخش المسجد يقرا فقه ابي حنيفه ويطلع منه القواعد، لحد ما جمعوا في 17 قاعده. كان كل يوم الناس يسالوا لهم ابو حنيفه قال فيها كذا، ابو حنيفه قال فيها كذا، من غير ما يعرف ابو حنيفه قال في المساله دي ايه، نظرا ان هو حفظ الايه 17 قاعده بتاعت ابي حنيفه. فالناس كلها كانت بتتعجب من هذا الرجل، لحد ما جه عالم من علماء الشافعيه واستخباله في بالليل في المسجد، وراجل بالليل عمال ايه يحفظ القواعد ويردد القواعد، قام خد ال 17 قاعده قام طالع بيهم فين للناس، وبدا يقول لهم ايه انا عرفت القواعد، وبدا يسرد هذه القواعد. فمن هنا بدات فكره ايه ان كل مذهب من المذاهب يضع لنفسه ايه قواعد فقهيه، فكل مذهب بدا يحط لنفسه قواعد، القواعد دي عندي الفتوى برجع لها تحل لي الايه. مثلا يحط لك قاعده كده، اليقين لا يزول بالشك. لو واحد صلى ومش عارف هو صلى ركعتين ولا ثلاثه، اصل انا شاكك ان هما اثنين، ما عنديش حاجه اسمها شك، الاصل انت ايه اليقين. طب هو الجلابيه دي طاهره ولا نجسه؟ الاصل فيها ايه طهاره. اخونا اللي كان بيسالني حالا دلوقتي ساعه الاذان وانا جاي، انا الطين جاف في الثياب بتاعتي من تحت، ما هو ممكن يكون ماء مطر وممكن يكون ماء مجاري. لا، الاصل ده ايه؟ لان الاصل ايه اليقين، مش الاصل الايه الشك. فوضعوا هذه القواعد، فانت حط عندك القاعده دي، حط عندك القاعده دي ان اليقين لا يزول بالايه، طيب يلا.
قال الشيخ هو عظم الميتة وقربها وظفرها وحافرها وعصرها وجلدها نجس ولا يطهر بالدبابة.
هذه المسألة الشيخ اتكلم فيها عن ينفع مثلا احنا ناخد القرن بتاع الجاموس اعزكم الله ونخليه مثلا زي كباية ونحو هذا. فالشيخ قال ان العظم، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها كل هذا نجس، لان الميتة نجسة، لان الميتة ايه نجسة، فما ينفصل منها فهو منفصول من الايه من النجس. الا الشيخ بقى اتكلم على الجلد بقى، جلد الميتة نفسها. هما زمان كانوا بيصنعوا القرب اللي بيوضع فيها الماء من الايه من الجلد. فالشيخ هنا قال انه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر ها بالدباغ. وهذه الرواية الاولى عن الامام احمد، واستدل الإمام أحمد على حرمة أن الدباغ ده، على أن الجلد لا يطهر بالدباغ، بما قرئ من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا إيه ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. كانوا زمان كده في الأرياف عندنا تلاقيهم بيعملوا إيه، بياخدوا بعد ما ذبحوا الخروف ياخدوا الجلد يحطوه في مية بملح لحد ما يموتوا كل حاجة فيه، وبعد كده كانوا إيه يناموا عليه يفرشوه. فمالك والشافعي وابو حنيفه قالوا ان الجلد اذا دبغ طهر. الجمهور قال ان الجلد اذا دبغ، الدباغ اللي هو ايه؟ ان هو يتحط في ميه بملح، ان اذا دبغ طهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الاهاب فقد ايه؟ طهر. والاهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. فالنبي قال اذا دبغتموه يجوز ان انتوا ايه؟ تستخدموه بعد كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة ميدة يأخذون من قرنها ليرموها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ خذوا الجلد بتاعها انتفعوا به. فالأدلة دي خلت الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولوا إن الجلد إذا دبغ حكمه إيه؟ طهر، يجوز إن إحنا بقى نستخدمه. الإمام أحمد قال لا، ما ينفعش إن إحنا نستخدمه. طب ليه يا إمام؟ أنت بترد الأحاديث؟ حاشا الإمام أحمد، المذاهب أصلا أصلت على الإيه؟ على الأدلة من القرآن والسنة، مش زي ما بعض الناس بيظن إن المذهب معناه إن هم كانوا بيخالفوا الأدلة، لا، هي المذاهب أصلا أصلت على الإيه؟ طب الإمام أحمد خالف هنا ليه؟ قال لك لأن أنا عندي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعشر بعث هذا الكتاب، يبقى الحديث ده متأخر عن الأحاديث اللي فيها الإيه؟ اللي باح، يبقى الحديث ده ناسخ للأحاديث اللي فاتت. ده وجهة نظر مين؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه. لما كلموا الإمام أحمد، وده يا إخوانا من الأدب اللي بنتعلمه من الفقه، فالإمام أحمد في بداية الأمر قال يا جماعة حديث عبد الله بن عكيم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم استخدام الإهاب قبل أن يموت بعشرة أيام، فهذا الحديث ناسخ للأحاديث الإيه اللي تدل على الإباحة. ها معايا ولا صرحتم؟ فالعلماء أعرضوا على الإمام أحمد وقالوا له يا أحمد هذا الحديث ضعيف وهو لا يثبت عن رسول الله، وعبد الله بن عكيم ده مش صحابي، ده تابعي، فإحنا ما نعرفش مين الوسطة اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الوسطة مين؟ هل الوسطة صحابي ولا وسط صحابي وتابعي؟ هو روى عن تابعي ولا روى عن صحابي؟ فلما كلموا الإمام أحمد إن الحديث ضعيف ترك الإمام أحمد هذا الحكم، وله الرواية الثانية التي قال فيها بطهارة جلد ما كان طاهرا في حياته. ده يا أخوانا يدلنا على إيه؟ إن المذاهب كانت ضد الأحاديث ولا كان وضعها إيه؟ ده كان مرجعها الأساسي الحديث. الفايدة الثانية يا أخوانا، الإمام أحمد على جلالة قدره لما قالوا له المسألة دي مخالفة لكذا والدليل فيها كذا عمل إيه؟ ما عندناش يا أخوانا أي غضاضة إن أنا أقول القول النهاردة وأرجع عنه بكرة، ما عنديش مشكلة خالص. ما عنديش أي مشكلة إن أنا أقول القول ويطلع غلط وأرجع عنه بكرة، ما عنديش أي مشكلة خالص. أنا أصيب وأخطئ، ولكن أنا أهم حاجة عندي أدور حيثما دار الإيه؟ حيثما دار الدليل. يلا. طب فورق معلش. يلا.
قال الشيخ: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة
من الهم. الله. طب هو الشيخ قال إن الجلد والقرن والظف نجس، رجع تاني أم قايل والشعر والصوف والريش حلال؟ إيه يا شيخ، وأنتوا بتقسموا على مزاجكم؟ لا يا أخوانا، أوعى تظن بالعالم كده، إنما الشيخ إنما يحكم على وفق الأدلة. المذاهب، هفضلوا الكلمة دي كتير، المذاهب ما كانت تفتي إلا بما وقفت عليه من دليل. طب يا شيخ أنت قلت إن الظفر والقرن وكان ده نجس، ورجعت قلت إن الشعر والصوف والريش حلال، طب ما الدليل على هذا؟ قال لك ربنا عز وجل قال: ومن أصوافها ها وأوبارها ها وأشعارها ها أثاثا وإيه ومت. فمن الله عز وجل علينا بأن نستخدم هذه الأمور، فهل يمن الله عز وجل علينا بالنجس أم بالطاهر؟ قالوا: ذكر الله هذا على سبيل الامتنان، على أن هي منا، فده دلالة أن ربنا أحلنا من ده الإيه؟ الصوف والشعر والكلام ده كله. وصلت يا أخوانا؟ فهمتوا؟ فهمتوا ليه ألف الأولى نجسة وألف الثانية طاهرة؟ فهمتوا؟ طيب.
الشيخ
يقول: تغطية الأنيات وإيكاء الأسقية. الشيخ بيديك بس أدب من الأدب كده، إن أنت قبل ما تنام سايب جنبك إزازة غطيها. سايب إناء غطيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إيه العلة بقى؟ إيه العلة يا إخوانا؟ الحديث أولاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوق استقاءك واذكر اسم الله عليه، وخمر إناءك واذكر اسم الله عليه، ولو أن تعرض عليه عوداً. ليه بقى يا إخوانا؟ أولاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يفتح مغلقا. الشيطان لا يفتح إيه؟ مغلقا. فدي نقطة مهمة جدا، أولا حتى لا ينتفع منه الشيطان. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوق السقاء، اربط السقاء، فإن في الليلة سنة ينزل فيها داء لا يدع سقاء ليس عليه غطاء، لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من هذا الداء. في أمراض وحاجات ممكن دبانة تيجي شايلة بكتيريا تحطه لك في قلب المية، لا، فإحنا نغطي حماية من الأمراض. وأنا سمعت الشيخ وليد المنيس وأنا أقرأ عليه الدليل، قال: حدثنا الشيخ إسماعيل بن بدران الدومي من أهل سوريا، أسأل الله أن يفرج كربها، كان بيقول من العجائب سبحان الله، كنا بعد ما نحصد الغلة ونحطها في الشكاير فكانت الفئران تاكل منها والكلام ده. الشيخ اسماعيل بيحكي فبيقول: والله يعني بعد ما وقفت على هذا الحديث كنا نضع عودا على الشوال كده ونذكر الله ونسمي الله، قال: فكنا نرى الفئران تمر عليه ولا تاكل منه. عند ربنا بقى. يلا.
هو الليل بس ولا؟
لا، في اي وقت، اي وقت. يعني هو اذا كان نزول الداء بيبقى ليل، فإن استخدام الشياطين واستحلال الشياطين لهذا الطعام أو لهذا الشرب في كل وقت. الفلاة ما بتفرقش ما بين الليل يلا.
قال الشيخ: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السريرين في ماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي.
طيب، الاستنجاء سبحان الله، هذه مما ميز الله عز وجل به أهل الإسلام. الأمم الثانية ما عندهاش القصة دي خالص، يعني ممكن يتبول يلبس هدوم ويقوم. سبحان الله، احنا من الله عز وجل علينا بهذا الباب من النظافات. فقال الاستنجاء تعريفه، ها اكتب عندي بقى تعريفه، هو إزالة ما خرج من السبيلين. ها طب بما يكون الاستنجاء، يبقى عندنا عرف، ها تقسيم والترتيب، يبقى عرف أولا ثم بعد ذلك وضح لنا بما يكون الاستنجاء. فقال أول حاجة بماء طهور. لما قدم الماء؟ علم تعليل فقهي، علل فقهية. لماذا؟ لأنه أشد في التنقية أو أشد في التنظيف. أو ها حجر، طيب حط بين قوسين كده، وما شروط هذا الحجر؟ أن يكون طاهرا مباحا منقا، أنه ينقي المكان. ماشي يا إخواننا؟ يبقى ذكر الشيخ عندنا هنا، نقسم بقى، نقسم كلام الشيخ ها علم التقاسيم والتراتيب. أنا عمال أقول لكم علوم وسط ما بشرح عشان العلوم تستقر. يبقى هو إزالة ما خرج من السبيلين. واحد، تعريف الاستنجاء. اثنين، بما يكون الاستنجاء، إما أن يكون هذا الاستنجاء بماء أو حجر. ثلاثة، شروط استخدام الاستنجاء بالحجر، أن يكون الحجر طاهر. طب إذا كان نجسا لا يجوز استخدامه. مباح، طب إذا كان مغصوبا أو مسروقا. منقي، طب إذا كان مش منقي، حجر أملس خالص زي الزجاج كده، تيجي تستنجي بيه هينقي؟ لا ينقي. ماشي.
طب الشيخ، فالإنقاء بالحجر
ونحوه
أن ينقى
أثره لا يزيله إلا الماء. حط عندك ضابط الإنقاء. هو الشيخ قال ممكن إن الحجر لازم يكون ممكن، طب إيه ضابط الإنقاء؟ أن يزول الأثر، النجاسة اللي خارجة من السبيل أو أحدهم. ها يلا.
ولا يمس أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.
يبقى إذا ده الشرط الرابع. فقال أول حاجة أن يكون بطاهر، أن يكون طاهر. اثنين، ها مباح. ثلاثة، منقن. أربعة، إيه؟ يكون ثلاث مسحات. أن يكون ثلاث مسحات. طيب هل يجوز زيادة عن الثلاثة؟ إذا كان النجاسة ما زالت موجودة يجوز زيادة عن ثلاثة ولا يجوز؟ طب إن زالت بغسلتين أو مسحتين؟ نعمل ثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يلا.
قال وإنقاء بالماء عون خشونة المحل كما كان وظنه كافي.
جميل. هنا بقى كيفية، اكتب عندك كيفية الاستنجاء. فالشيخ بيقول يسن ان انا اجمع بين الحجر والماء، اجمع او حجر له ثلاثة اوجه. ماشي. الشيخ بيقول لي انه استحب ان انا اجمع بين الحجر والماء. الحمد لله ربنا يعني كفانا. على فكرة الحجر ده فعلا في غينيا ما زال يستخدم، في افريقيا ما زال يستخدم، لما روحنا حلايب وشيرتين لا يزال يستخدم. هناك في حلايب وشيرتين، انا بتكلم عن مصر في الزمن ده، من 5-6 سنين لما او 7 سنين لما كنا هناك، لسه بيستخدموا بالحجاره لان هم عندهم ميه عزيزه جدا. لما قلنا لهم طب انا عايز بس ازازه ليه رايح الحمام، يوصلك باستغراب، حمام ايه احنا مش لاقيين ميه نشرب، تقول لي تاخد الميه الحمام. واخد بالك؟ ف صلى الله عز وجل ان يفرج الكرب عن كل المسلمين في كل مكان. فالشيخ قال لو عندك امكانيه تجمع بين الحجر والماء هذا خير. طيب يلا.
وسنه الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كلها ويجزئ احدهما والماء.
ويجزئ ان انت تستخدم الحجر بس او الماء بس. يبقى عندنا ثلاث احوال، اما ان تجمع بينهما وهذا افضل، واما تستخدم احدهما. طب نرتب بقى ترتيب وتقاسيم. فافضلهما على الاطلاق الجمع بين الحجر والماء، ثم الحجر. ماشي يلا. علم التعليل الفقهي ليه يكره استقبال القبلة والاستدبار عند الاستنجاء؟ تعظيما لها. وهنا في نقطة تانية، والبساق في اتجاه القبلة برضه. البساق في اتجاه القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تفل في اتجاه القبلة جاءت تفلته يوم القيامة بين عينيه، ولكن عن يمينه أو شماله. ماشي كده. طب والماء أفضل؟ قال الشيخ والماء أفضل، وذلك لأن الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالإيه؟ كانوا يستنجون بالماء. يلا.
قال
وإن
كان
ويحرم بروث وعظم، يحرم الاستنجاء بروث أو عظم. ليه؟ الأمرين، لنجاسته. الأمر الثاني لأنه طعام الجن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وطعام، ليه طعام؟ ده بقى اسمه قياس، عند اسمه قياس الأولى. هنأخذ في أصول الفقه إيه القياس الأولى؟ إذا كان طعام البهائم طعام الجن حرام نستخدمه، فطعام بني آدم أولى وطعام البهيمة أولى.
فعلا
يجزئه
بعد ذلك إلى الماء كما لو تعدى الخارج موضعها.
جميل.
ويجب الاستنجاء لكل خارج.
حط عندك سؤال، لما يكون الاستنجاء؟ هنستنجي الايه؟ ها؟ فقال الشيخ: لكل خارج، بول، غائط، مذي، ودي، كل خارج من السبيلين يستنجى له. ها؟
إلا الطاهر.
إلا الطاهر. هو ايه اللي ممكن يخرج من السبيلين طاهر؟ الريح. الريح، الريح يا اخوان. ماشي كده؟ يلا. زي حصاه، واحد كان عنده حصاه في الكلى ونزلت، فلما نزلت هذه من خرجت هذه الحصاه من مخرج البول، ولكنها لم تنجس، لم يخرج معها بول او نحو هذا، فهذا لا يستنجى له. يلا. يبقى إذن هنحط عندنا تقسيم، فصل ما يسن له لداخل الخلاء. واحد،
قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
طيب، قول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقولوا بسم الله. طيب، وعندنا أن يقول أعوذ بك من الخبث بالتسكين، خبث. ورواية أخرى الخبث، رواية الخبث بالضم جمع خبيث هم ذكور الجن، والعلماء رجحوا عندنا رواية التسكين لأن الخبث هو الشر، فقالوا الشر يشمل برضو الإيه؟ الشياطين، فقالوا رواية التسكين لأنها أعم وإيه؟ وأشمل. أعوذ بك من الخبث والخبث. وهذا يكون داخل الخلاء ولا خارج؟ خارج الخلاء. خارج الخلاء. طيب، وإذا خرج؟
إذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، حديث عائشة قال غفرانك، وحديث أنس كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولكنه حديث ضعيف. طب ليه نقول غفرانك؟ ليه طلب المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ لم يذكر الله. طيب ما هو ربنا هو اللي قال لي أصلا ما تذكرش جوه. بص، هناك أمرين إذا احتبسوا في داخل الإنسان هلك. الذنوب إذا احتبست في القلب هلك، والطعام والشراب إذا احتبست في المعدة هلك. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فلما يسر الله له خروج المؤذي الأول وهو الطعام والشراب، تذكر المؤذي الثاني وهو الذنوب على الإيه؟ القلب، فسأل الله المغفرة فقال غفرانك. أما من يقول إن الاستغفار لأنه ما ذكرش ربنا في الخلاء، نقول أصلا ترك الذكر في الخلاء إيه؟ عبادة. ماشي. يلا.
قال ويكره في حال التخلي استتباب الشمس والضر ومهب الريح والكلام.
ليه 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 نهينا نحن نتبول في مهب الريح؟ تعليل فقهي، حتى لا يرتد علي. ها؟ والإيه؟ والكلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، ونبي يقضي حاجته، فما رد عليه. ورد السلام حكمه إيه؟ فرض كفاية. فرض كفاية، وطالما ان النبي الواحد يبقى لازم هو اللي يرد، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واللي طب واللي بيخش بقى بالتليفون بقى جوه الحمام، واللي بيتكلم في التليفون، واللي ايه؟ صحيح. يبقى اذا ما ينفعش نرد على التليفون في الحمام. قول.
قال والبول في اناء وشق ودار.
والبول في شق، الشق ماشي، هي الضبطين صحيحين، ولكن الشق أضبط أحسن أفضل. الشق أو الشق اللي هو الثقب اللي بيكون في الأرض، ليه نهينا نحن نتبول فيه؟ هل لعل في حية، لعل في عقرب أو شيء فيلدغ الإنسان، فحرم علينا هذا أو كره علينا هذا منعا من الأذى، وقيل أنها مساكن الجنة. يلا. ولا يكره البول قائما، لثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. يلا نختم الباب ده. بعد ما الشيخ ذكر ما يسن، ده من الترتيب الحسن، الفصل ما يسن، بعد كده الفصل ما يكره، بعد كده الفصل ها ما يحرم. شوفوا الترتيب والتنظيم، ناس دماغها متكلفه. ماشي. بعد كده قال ما يحرم، بقى ايه اللي يحرم علينا فعله في الخلاء؟ واحد، استقبال قبلتي واستدبارها في الصحراء، بس بشرط بلا ايه؟ طب اذا كان بحائل زي الحمات عندنا مثلا دلوقتي، طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائطه فلا تستقبلوا القبله ولا ايه ولا تستدبروها، ده طبعا تكريما لجهه القبله، تعظيما لجهه القبله. طب اذا كان بيننا وبين القبله حائل كجدران ها فلا باس في ذلك. الحديث عبد الله بن عمر انه ارخى ناقته، اعد الناقه بتاعته وجلس وراءها فقضى حاجته، فقال له مروان الاصفر يا ابن عمر الم ينهى عن هذا انك تتبول في جهه القبله كده؟ قال انما نهي عن هذا في الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبله شيء فلا شيء في ذلك. ماشي كده. يلا.
قال ويكفي ابقاء ذيله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك،
او ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك. ليه ايه؟ واحد اذى الناس، الناس راحه جايه تنجس الناس. اثنين كشف عورات بلا حاجه. يبقى اذا نقول للشباب اللي تلاقيها موقف العربيه واقف قدام اللي رايح واللي جاي، وبنات بتعدي وبنات راحه وبنات جايه، بيعدي بالمنظر ده، حكم اللي انت بتعمله ده ايه؟ ها؟ طيب ماشي. يبقى اذا كل نجاسه حرام القاؤها فين؟ في الطرقات الناس. طيب الحاجه اللي رمت البامبرز بتاع ابنها في قلب الطريق، نفس الحكم ولا بعيد عن الحكم؟ نفس الحكم، صح كده؟ ماشي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في طريق الناس، وفي موارد المياه، وفي الظل النافع. الشيء دي تجلب اللعنة للإنسان. سبحان الله، بالهرسية انتشرت من البراز في الترع، احنا عندنا حل لها من قبل ما توجد أصلا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. وكل هذا من باب ان انت برضو قيمتك عند ربنا غالية، فما ينفعش حد في يوم من الأيام يأذيك بأي صورة من صور الأذى. قال شيخه بطريق مسلوك أو ظل النافع. ليه اللي حرمنا تبول اضغط في الظل النافع؟ ما وقف على البحر في شجره كبيره كده ما شاء الله، والناس بتقف تحتها عشان الشمس، صاحبنا قام جاي متبول جنبها، الحكم كبيره من الكبائر، لان ده اذى اللي هيقف هنا بعد كده. او يقصد، يعني ايه ثمر يقصد؟ يعني هناك ما شاء الله في غينيا، طول ما انت ماشي في افريقيا تلاقي ما شاء الله شجر المانجا وشجر جوز الهند وشجر مش عارف ايه، فالناس اصلا بتروح تاخد الحاجات دي تاكلها، فواحد يقضي حاجته هنا في هذه الحاله لا حرام عليك. ليه؟ اولا يعني منعت، اذيت الناس. الامر الثاني الثمر دي تنجست فمنعت الخير عن الناس. ماشي. الامر الثالث اهدار للمال، مال ربنا رزقك اياه فانت بتهدره. يلا. وبين قبور المسلمين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي اوسط السوق. ينفع حد يتبول وسط السوق والناس رايحه جايه؟ هنا بقى القبور نفس القصه. وهنا يا اخوانا يدينا معنى مهم جدا، ان الميت له حرمه، الانسان له حرمه، ميتا وحيا ليك حرمه. يلا.
قال وان يلبث فوق قدر حاجته.
وان يلبث فوق قدر حاجته، ليه حرام علينا ان احنا نقعد في الحمام اكتر من قدر حاجتنا؟ اولا كشف للعوره بلا حاجه، تضيع للوقت بلا حاجه، هذه مساكن الجن. قال لي ان هذه الحشوش محتضره، هذه مساكن الجن. امر ذلك بعد ذلك بيترتب عليه ضرر بدني للانسان كما قال الفقهاء ونحو ذلك. الامر الرابع بيؤدي الى كشف عورات لفتره طويله، والنبي قال اياكم والتعري، إياكم والتعري. دي كلها تعليلات فقهية ذكرها الفقهاء. بصوا يا أخوانا كده الشيخ يعني أنهى هذا الباب، قدامنا بالضبط فصلين كمان بعد العشاء في 5 دقائق 10 دقائق ونختم درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ما انتهى الشيخ من الأمور المتعلقة بأداب دخول الخلاء، وما يسن وما يكره وما يحرم. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى ما يتعلق بسنن الفطرة. سنن الفطرة، والله سبحانه وتعالى شرع لنا مجموعة من السنن المتعلقة بفطرة الإنسان. والفطرة هنا معناها معنيين، إما أن يأتي بمعنى الخلقة، الأمور المتعلقة بخلقتك من حيث ما ينبغي عليك أن تزينها أو تزيلها، أو الأمور المتعلقة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. الفطرة دي، سنن الفطرة دي، شرعها الله عز وجل أمرين، اكتب مش عندك. شرع الله عز وجل أمور الفطرة عندي لأمرين، منها مبناه على إحسان المظهر والتزين ورفع الأذى عند المخلطة، ومنها ما جعلها الله سبحانه وتعالى إزالة لمستقذرات. افهم بعد كده اكتب. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لينا اشياء سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطره: قص الاظفار، حلق شعر الابط، حلق شعر العانه. شرع لينا من سنن الفطره المضمضه، الاستنشاق، التطيب، كل هذه من سنن الفطره. لما جينا بصينا او لما بص الفقهاء لهذه السنن، قال لك النبي شرع لينا سنن الفطره حاجه من اثنين: الحاجه الاولانيه للإحسان والتزين، زي الكحل مثلا، زي الكحل مثلا، زي المضمضة والاستنشاق، زي السواك، كل ده علشان سنانك تبقى شكلها طيب، رائحة بقك طيبة، خدت بالك؟ فأشياء شرعت إحسانا للتزين ورفع الأذى عند المخلطة. تخيل إنسان، عفوا سامحوني، لا يزيل شعر الإبط ولا شعر العانة ولا يتنظف من هذه الأمور، رائحته بتعمل إزاي؟ رائحته بتعمل إزاي؟ خدت بالك؟ فهذه السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لنا ما بين التزين والتجمل ورفع الأذى عند المخلطة، ماشي؟ الأمر الثاني إزالة للمستقذرات، زي قص الأظفار من سنن الفطرة، إزالة لشيء مستقذر في جسد الإنسان، حلق الشعر الزائد في الجسد، إزالة لشيء مستقذر من المستقذرات، زي الختان بالنسبة للرجل، قطعة الجلد الزائدة دي إزالة لشيء مستقذر. يعني سبحان الله، هناك في أوروبا لا يختتنون الرجال، يعني في أوروبا لا يختتنون، فترى معظم الأمراض المتعلقة بالأعضاء التناسلية موجودة عندهم، لا يختتن. فهذه الجلد الزائدة تلاقي بقى متجمع فيها بكتيريا، ومتجمع فيها فطريات، ومتجمع فيها قصة وباء، والأمراض دي تنتقل عن طريق العلاقات بين الرجل والمرأة، فتلاقي عندهم الأمراض التناسلية دي بلا حصر. الشرع عندنا هذب هذه الفطرة، هذب هذه الخلقة. فبدأ الشيخ أولا بسنن السواك، بسنة السواك. يلا، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا وعلمنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: باب السواك يسن وضوء رطب لا يتفتت.
ها، حد يقسم بقى كده، نقسم كلام الشيخ. ها، يسن حكمه بعود رطب لا يتفتت، بما يكون السواك او صفات السواك او صفات المستحبه في السواك. يبقى يسن لي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة لرب. شوف احنا قد ايه مقصرين، يعني النبي يقول لنا السواك بيرضي ربنا ومقصرين فيه، ربنا يعفو عن تقصيرنا والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان اضرب. يعني جبريل كل ما يشوف النبي يقول له: السواك يا محمد، السواك يا محمد، السواك يا محمد، حتى خشيت من كتر ما انا بتسوك ان اسناني ايه؟ تقع، عليه الصلاة والسلام. طيب، وهو مسنون؟
قال: وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصيف فكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح
برطب. طب هنا هنحط هنا الحكم إيه؟ حكم السواكي، حكم السواكي للصائف، حكم السواكي للصائف. فالشيخ قال لنا: وهو مسنون مطلقا. يعني مطلقا في كل وقت وفي كل زمان وفي أي مكان تسوق مطلقا. الشيخ قال مطلقا، الا دي بنسميها عندنا ايه؟ استثنى. الشيخ ايه بقى؟ قال لك: الا بعد الزوال للصائم فيكره. طب ليه يكره ان الصائم بعد الزوال يعني بعد الظهر انه يتسوك؟ لماذا؟ العلماء قال لك حاجتين. العلماء قال لك لحاجتين، اولا للنص، الامر الثاني للمعنى. ايه النص؟ لحديث علي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالايه؟ بالعشاء. فالنبي هنا نهى ان يتسوك الانسان من بعد العشاء اللي هو من بعد صلاة الظهر. وصل كده؟ قالوا ده النص. طب وايه المعنى بقى؟ قالوا اما المعنى لان هذا السواك يزيل خلوف فم الصائم. خلوف، لا مش خلوف، خلوف. الخلوف هو الذي صيغه مبالغه من الذي يخلف وعده، هي خلوف، خلوف بالضم، خلوف فم الصائم. وهذا الخلوف اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ولا يستحب ازاله اثر العباده. اذا مات الشهيد في ارض المعركه والدم مغرق الثياب بتاعته، بنغسله ولا بنغسلهوش؟ ما بنغسلهوش. النبي قال اتركوهم في ايه او ادفنوهم في ايه؟ كفنوهم في دمائهم. ليه دمائهم؟ اثر عباده. ويوم القيامه هذا الدم يكون، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا يبعث يوم القيامه، اللون لون الدم وريح ريح الايه؟ فالنبي قال لهم سيبوا اثر العباده عليه. فكذلك ايضا خلوفه فم الصائم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هو اطيب من دم الشهيد. لخلوفه فم الصائم اطيب عند الله عز وجل من ايه؟ من ريح المسك. في حين ان الف دم الشهيد اللون لون الدم والريح في الخلوف اطيب من ايه؟ ماشي ماشي كده؟ طيب اتفضل. قال لك اما قبل الظهر، قبل الظهر فتزوج بقى بما شئت. لحديث عامر بن ربيعه رايت النبي ما لا احصي يتسوك وهو صائم. ده طبعا قبل الايه؟ قبل الزواج. ها؟
قال ولم يصب السنه
من استاكل. لو واحد غسل سنه وفرشه معجون هل اصاب سنه السواك؟ خد مرضاه للرب؟ لا ما خدهاش، هو السنه بالسواك. يلا.
ويتاكد عند وضوء وصلاه وقراءه وانتباه للنوم لا تغير رائحه فمه كذا وكذا عند دخول مسجد ومنزل واداره السجود وصفرات اسنان.
حد يحط لنا عنوان اوقات استحباب التسوك او الاوقات اللي تستحب فيها السواك. حط عندك عنوان، انا بعلمك اهو ازاي وانت بتقرا كتاب تفهرس الكتاب. خدنا الحكم، حكم السواك للصائم بما يكون السواك. الشيخ بقى هنا بدا يكلمنا على مساله ايه الاوقات التي يستحب فيها السواك. فقال عند وضوء، ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء والصلاه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وفي روايه عند كل وضوء. يلا. وايه؟ وانتباه من نوم. ليه انتباه من نوم؟ اول ما تقوم من النوم اول حاجه بتعملها مراتك تقول لك ايه؟ اغسل بقك عشان تحب بقك وشك. صح؟ بتضحكوا ليه؟ لسه ما اتجوزتوش. ايوه بتضحك. طيب ماشي. طيب احنا هنا يستحب حديث حذيفه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل شاص فاه بالسواك. ريحه البق بالليل واللسان نايم بتتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان السواك بتاعه فين؟ فين؟ لا تحت وسادته، تحت المخدة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان ما أذيش حد في يوم من الأيام بريحة إيه؟ أنا ما انتظرش إن حد في يوم من الأيام يقول لي أنت ريحة بقك إيه؟ لا أنا سواك تحت المخدة كل ما أقوم بالليل إيه؟ أتسوك. كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. ماشي. وعند تغير رائحة الفم، لأن من ضمن الحاجات اللي الشرع قال لك عليها المفترض وأنت وسط الناس ما تطلعش منك ريحة وحشة. ده ريحة أكل وريحة شراب وريحة هدوم وريحة بدن. لا، احنا شرع السواك علشان يخلص عندنا على ريحة الايه؟ ريحة الفم. ومنعنا من اكل الثوم والبصل واحنا جايين المسجد. ليه؟ طب تخلصنا منه بايه؟ قال فاميتوها طبخا. اطبخوا البخور ما تاكلوش نيء عشان ريحته. طب والثياب تغير ثيابك. طب والبدن مشرع لنا وضوء وغسل دائما عند اجتماع الناس علشان ايه؟ الرائحة. يلا. وكذا عند دخول مسجد، وانت داخل المسجد وانت داخل بيتك. يعني حديث عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها بأي شيء كان النبي يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك. داخل على أهلي أول حاجة أعملها بقى إيه؟ فالعلماء قالوا إذا كان دخول البيت على الأهل تتسوك عشان ريحة بوك ما تبقاش وحشة، فدخول المسجد من باب إيه؟ وده بنسميه عندنا في علم اصول الفقه في باب القياس اسمه قياس الايه؟ قياس الاولى. قياس الاولى ماشي كده. يلا. وإطالة سكوت وصفرة أسنان. يلا. طبعا ده بعد غسل العود. حد يجيب دليل على الجزئية دي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت من شدة حب النبي للسواك فدخل علي أخي عبد الرحمن فنظرا وهو يتسوك فنظر النبي إلى السواك قالت فعلمت أن النبي يشتهيه. وده قيمة الزوجة الصالحة اللي تقدر تفهم زوجها من ايه؟ من نظرة عينيه. قالت فأخذته فغسلته ثم طيبته ثم لينته بفمي ثم ايه؟ تسوك النبي صلى الله عليه وسلم. يلا. بعد ما خلص السواك انتقل الى
الفصل ويسمى حلق العاده ونطف الفطره وتقليم الاظافر والنظر في المرآة.
حسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس: الختان والاستحداد، الاستحداد اللي هو حلق شعر العانة، وقص الشارب. ليه؟ لأن الشارب لما بيكبر على بيبقى عرضة للبكتيريا والميكروبات، يجي الإنسان ياكل ياخد بقى كل اللي على الشارب ويدخله جوه. ماشي. سبحان الله أخونا، كان المجوس يتركون شواربهم ويحلقون إيه؟ لحاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوهم، وفروا اللحى وإيه؟ وقصوا الإيه؟ الشارب. سبحان الله، الناس عملت عكس. الموضة الأيام دي كده، يخلي الشارب كبير وإيه؟ ويحلق ده. سبحان الله. والنظر
في المرآة.
ليه نظر في المرآة؟ طبعا عشان انت خارج تبص. يعني تخيل ان الشارع بيقولك ان من السنة وانت نازل بص في المرآة. ليه؟ عشان شعرك يبقى شكله حلو، تسرح شعرك، لو في عيب او حاجه تظبطه، حاجه في القميص مثلا وسخ او غير ذلك، لا غير القميص ده. لو الهدوم مش مكويه كويس، لا غير القميص ده او اكوي تاني، عشان وانت خارج يبقى شكلك ايه؟ شكلك كويس. طب والدراويش بقى اللي يلبس لنا هدوم مقطعه ومرقعه، ويقول لك احنا الصوفيه ولابسين هدوم مقطعه ومرقعه، نقول لهم ايه؟ خالفتم الهدي. ده مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده بدعه ابتدعتموها ما انزله الله عز وجل على نبيه في شيء. طب الناس يقول لك ان الزهد في الدين ان الهدوم تبقى مقطعه ومرقعه وريحته وحشه، ده ليس من الدين في شيء. يبقى اذا اللي بيعمله الصوفيه انه يبقى رائحته كريهه وهدومه مقطعه وشكله وحش ولا يهذب من نفسه، ويقول لك اصل ده التصوف، نقول له هذا التصوف بريء من التصوف اللي كان عليه السلف. فكان الصحابي يعني سبحان الله، يعني كان بعضهم يقول يرتدي الثوب الحسن وان الايمان في قلبه ارسخ من الجبال. ايه العلاقه بان انا ابقى شكل حلو وايماني عالي؟ ايه العلاقه يعني؟ فهنا بيقول الشيخ بيقول ان يسن سنه، يعني لما ببص في المرايه علشان اشيل عيب في جسمي او عيب في هدومي باخد عليها اجر. ويسن ان يقول الانسان اللهم كما حسنت خلقي ها فحسن خلقي. سبحان الله. يبقى النظره في المراه تقول لك خد بالك ان مش الاصل هدومه بس، ده احنا عايزين هدوم وعايزين ايه؟ اخلاق. شوفوا الفقه بيربي ازاي. يلا يا اخوانا. والتطيب بالطيب. اخوانا الناس اللي بتبقى نازله وجايبه مثلا، هقول طيب، مش هقول بقى برفيوم زي ما بيقولوا، بلاش رطانه العجم، خلينا في اللغه العربيه بتاعتنا. يضع طيب او يضع ريحان او يضع مسك او يضع ريحه حلوه، وانت بتبخ كده والله ثم والله ثم والله، لو احتسبت لكان هذا اجرا لك، حسنات. ان احنا نيجي نشم منك ريحه طيبه، حسنات. شوف سبحان الله، هنا بقى الشرع اللي ربط حياتك كلها بالدين. قال لك ان الريحه اللي بتحطها دي اجر ليك، اجر ليك. حبب الي من دنياكم، النبي بيقول كده، حبب الي من دنياكم الايه؟ الطيب والايه؟ والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاه. ماشي. والتطيب بالطيب. ها.
والامتحان في كل ليلة في كل عين ثلاثة.
لحديث ابن عباس النبي كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. ودي من السنة للرجال أنه يكتحل، أنه يبقى شكله حلو في بيته، ما يطلبش من زوجته التزين وهو أصلا إيه؟ ما شاء الله بتطلع بسجية معفن. طيب ماشي. قول.
قال وحلق الشاربين وإعفاء اللحية.
وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا الإيه؟ وأوفوا اللحى. طيب قال الشيخ.
قال الشيخ وحرم حلقها.
وحرم حلقها. وده قول الأئمة الأربعة. حرم حلقها.
ها. ولا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة.
قال الشيخ إن ما يزيد عن اللحية ما زاد عن القبضة لا بأس أن آخذ منه، لأن هذا فعله من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
قال الختان وجمع على الذكر والأنثى عند البلوغ.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه؟ أي مكان ختان الرجل ومكان ختان المرأة. طيب طيب وإمتى يعني؟ قال والختان وجمع. تعالوا نقسم دي كده نختم بيها بقى، أشوفكم فهمتوا علم التقاسيم والترتيب ولا لأ. مين يشتغل معانا في الجزئية دي؟ قول يلا. الختان واجب، هكتب جنبها ايه؟ حكم. احسنت. ها لا على الذكر والايه؟ يبقى ده الحاجه الثانيه ايه اللي هي ايه؟ حكم الختان للذكور والاناث. ها عند البلوغ وقته. وقته. احسنت. عند البلوغ وقته وقبله افضل. وقبل البلوغ افضل. وقبل البلوغ افضل. وصلت كده يا اخوانا؟ ها معلش، هو اول درس ده بيبقى الناس فيه مشدوده شويه، اول مره بتسمع كلام واحكام ومش عارف ايه، بس بعد كده الامور ايه بتمشي معانا بفضل الله. ها نلخص كده بس النهارده سريعا. خدنا النهارده كام باب؟ خدنا باب المياه، الانيه، الخلاء، وسن الفطر. يبقى خدنا النهارده كام جزئيه؟ اربع جزئيات. الجزئيه الاولانيه كانت المياه، قسمنا المياه كام نوع؟ ثلاثه، طهور، طاهر، نجس. الطهور اربع انواع، واحد يحرم، اثنين يطهر المرء يطهر الرجل، ثلاثه يكره، اربعه ما يجوز استخدامه. طب استخدمه في الطهارة في العبادات ولا في
الاثنين؟
الاثنين. طب يرفع الحدث ولا يزيل الخبث؟ الاثنين برضه. طب خدنا بعد كده الماء الطاهر. ايه هو الماء الطاهر؟ هو ما تغير كثير من اوصافه بطاهر. طب يستخدم في العبادات؟ في الاكل والشرب؟ يستخدم في العادات في الاكل والشرب. طب ثلاث انواع، وما تغير كثير من وصفه بطاهر، اثنين الماء المستعمل، ثلاثه وضع فيه قائم من نوم ليل يده فيه. خدنا بعد كده الماء النجس يستخدم في العبادات ولا في العادات؟ ايه ده؟ لا عبادات ولا عادات؟ الا ايه؟ الا لضروره كدفع غصه. طيب ايه انواع الماء النجس؟ نوعين، قليل سقط في نجاسه او كثير تغيرت اوصافه بهذه النجاسه او احد اوصاف هذه النجاسه. خدنا بعد ذلك الانيه، قلنا ان كل الانيه ها مباح استخدامها. ده عندنا في الفقه علم اسمه علم الكليات، وهيجي يعني هو في حوالي 15 علم، انا عمال اغرس فيكم 15 علم يخدم على الفقه. قلنا ان الاصل ان كل اناء ايه؟ طاهر. كل اناء مباح يجوز ايه؟ استخدامه. طيب الا الذهب والفضه، ويجوز الايه؟ المضب بضب من فضه يسيره لحاجه لغير زين. لغير زين هو يعني لغير حاجه، ان هو اللي يكون لحاجه يعني. خدنا بعد ذلك ان أنية الكفار حكمها ايه؟ الاصل فيها انها مباحة طاهرة للنبي اكل وشرب فيها. طيب الا اذا علم. طب نستخدمها ولا نستخدمهاش؟ نستخدمها ولكن بعد غسلها اذا كنا في حاجة لها. طيب خدنا بعد ذلك الخلاء. خدنا بعد ذلك الخلاء، خدنا فيما يسن وما يكره وما يحرم، وبعد كده خدنا سنن الفطرة، خدنا السواك وما يتعلق بسنن الفطرة. سهل يا اخوانا؟ حد عنده مشكلة؟ طب سريعا كده بس بعض الاحيان حد يا اخوانا لسه ما خدش المذكره بتاعه الدرس اللي فات، اللي ما خدش مذكره الدرس اللي فات يجي ياخدها من اخونا هنا من عبد الله. حد بيقول انا في بعض الاحيان اكون وسط ناس يسال احدهم سؤال في الدين وانا اعرف الاجابه علما بانني لست بفقيه ولا عالم، فيتحرج متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجراكم مع الفتيه اجراكم مع النار، نرجو الإفادة. لا، طالما أنت عارف الحكم، طالما أنت عارف الحكم ومتأكد منه، ها الضابط اهي، تعلم الحكم متأكد منه، إذن وجب عليك أن تبين هذا الحكم للناس، وجب عليك أن تبين هذا الحكم للناس. لماذا نجمع بين الصلوات بسبب البرد والمطر؟ علما بأنني عندما كنت في الكويت كان أمر الجمع منتشر، هو طبعا من السنة أننا أجمع بين المغرب والعشاء، ولكن طبعا إحنا قاعدين للدرس خلاص. حبب إلي الطيب والنساء، عندي إشكال في حبب إلي النساء، النساء هي الزوجة. طيب احنا لو سألنا انت بتحب امك ولا بتحبهاش، زوجتك تحبها ولا بتحبهاش؟ فلما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يحبب اليه امه واخته وبنته وزوجته، فهذا من فضائل الاعمال، هذا من فضائل الاعمال، هذا من يعني النهاردة المرأة اصلا في اوروبا بيتداس عليها بالحذاء، فاحنا الحمد لله ربنا عز وجل حبب الينا هذا. وليس معنى حب بين النساء ان كل واحده في الشارع اشوفها احبها. الله المستعان. ما حكم الاستجمار بالايه؟ بالمال الورقي؟ لا، عند عدم وجود مناديل. فلوس؟ خزان كبير وقع فيه طائر كبير ومات فيه، يجوز الوضوء منه؟ ها، الميتة نجسة، الميتة نجسة، النجاسة إذا وقعت في الماء إمتى نحكم بنجاسته؟ الخزان ده الماء اللي فيه قليل يبقى نجس ولا طاهر؟ نجس. طب الماء ده كثير، هتسأل لي تغير الماء اللي هو أكتر من قلتين 300 لتر، تغير الماء؟ إذا كان الماء تغير نجس، إذا لم يتغير طهور. طيب رواية الإمام أحمد في تحريم الدباغ، هل هي تحريم دباغ جلد الميتة أو دباغ عموما؟ لا، الدباغ لمن كان حي، لمن كان طاهرا في حياته، الحيوان الطاهر في الحياة اللي هو يجوز أكله يعني. لماذا نذكر الرأي الأول للإمام أحمد مع أنه رجع فيه؟ حتى نتعلم الأدب ونعرف أن هذا قول أيضا للإمام أحمد، ونعرف روايتين عنه، ونعرف عنه أنه كان مؤدب في التعاون مع سنة النبي، ونعلم أن علماء المذاهب ما كانوش ضد الأحاديث، وإنما مبناه أصلا كان على النظر في القرآن والسنة. ما حكم ماء مذاب فيه ذرات من الفضة يشرب منه لعلاج بعض الأمراض ومنتشر في البلاد العربية؟ أنا أول مرة أسمع كلام ده، حد سمع بيه قبل كده؟ سمعت بيه؟ صحيح. يعني إذا كان من ورائها نفع فلا شيء فيها، إذا كان ذرات، أما إذا كان الإناء فضة لا يجوز. حكم قراءة القرآن المترجم بأي لغة لغير من يتكلم العربية؟ لا بأس، ما فيش مشكلة خالص. هل يجب الختان على من يعتقد يعتنق الإسلام؟ أيوة يجب الختان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن قيس ألقي لما أسلم ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فموضع هذا للطبيبة المسلمة، نعرضها على طبيبة مسلمة ويتقول المرأة دي تحتاج ختان ولا لا تحتاج ختان. إذا كانت تحتاج ختان فالختان في حقها واجب، إذا كان لا تحتاج ختان فهو في حقها مكرمة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.